العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا تدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في كفاية الامتثال الإجمالي أي الاحتياط مع إمكان العلم التفصيلي، وذكر أن في المسألة صور متعددة، وذلك وذكر هذه الصور المتعددة لتعدد الإشكالات، وقد تختص بعض الصور ببعض الإشكالات اللي غير موجودة في الصور الأخرى. وذكر بأن بعض الإشكالات تكون إشكالات عامة، وهو أن الاحتياط دائما مبتلى بعدم إمكان التمييز بين الواجب وغير الواجب، فلا يمكن قصد الوجه، وهذا إشكال عام. وذكر بأنه قصد الوجه لا دليل على اعتباره، ومن استدل على اعتبار قصد الوجه فالأدلة التي ذكروها مردودة، فمن هذه الجهة لا توجد إشكالية في البين. ثم تعرض إلى إشكالية أخرى، وهي أنه لو لم تحرز أصل المحبوبية، وكان يدور الأمر بين أن يكون فعل هذا الأمر مستحب أو محبوب أو يكون مباح، يعني لا يحرز أصل المحبوبية، فهنا عندما يحتاط بأن يأتي بالعمل، هل هذا يكون مجزئا إذا صادف الواقع أم لا؟ وهل أن الكفاءة أن الامتثال الإجمالي يكون مجزئا عن الامتثال التفصيلي والسعي إلى معرفة؟ لأن إحنا فرضنا وين؟ فرضنا أنه ما عنده امتثال، ما عنده علم تفصيلي، لكنه يمكن تحصيل العلم التفصيلي، فمن يريد حصل؟ فاستشكل هنا المرزا النعيمي رحمة الله عليه بأنه الانبعاث يحكم العقل، بأن الانبعاث يكون حسنا وتحسن طاعته إذا كان ذلك الانبعاث عن أمر المولى، يعني يجب أن يكون هناك أمر للمولى وأنا أمتثل هذا الأمر، فالعقل يحسن الطاعة حينئذ، فيكون الطاعة حسنة إذا كان هناك أمر المولى. أما أن يكون بداعي احتمال أمر المولى، يقول هذا لا تصل إليه النوبة إلا بعد تعذر الأول. أما إذا كان الأول وهو أن يكون الانبعاث انبعاث حقيقي نتيجة وجود أمر حقيقي، فحينئذ لا تصل نوبة علماً إلى أن أروح إلى تحقق الامتثال لاحتمال أمره. خب، هذا الذي ناقش به المرحوم السيد الخوي بأنه العقل لا وظيفة له بأن يقول بأن هذا المتقدم وأن هذا المتأخر، وهناك وجوب واعتبار أن يكون الامتثال عن أمره لا عن احتمال أمره. العقل كل ما يدركه هو حسن الطاعة، وهذا حسن الطاعة وهذا حسن الطاعة يؤدي إلى كون هذا العمل يستحق على فعل الثواب، وإذا تركه يستحق العقاب، هذا ما يدركه العقل. أما العقل يأتي ويلزم بأنه يجب أن يكون هذا الامتثال التفصيلي هو المتقدم، هذا لا 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 يلزم به العقل، وليس هو مهمة العقل، أنه ما يدركه العقل هو لزوم الإتيان بالفعل، فهذا اللزوم إذا كان تفصيليا وتعلم به فيلزم الإتيان به، حينئذ إذا كان ما تعلم به وتأتي به رجاء وصادف الواقع فقد تحقق الفعل في الخارج، مثل الأمور التوصلية، تحقق الفعل الخارج عن قربة هذا هو اللازم وهذا هو المقدار الكافي. فلذلك ما ذكره المرزا رحمة الله عليه ليس بتام. أما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، يعني يؤدي إلى أداء العمل أكثر من مرة، كما في الصورات الحكمية إذا شك بين الجهر والتمام فيأتي بصلاة الجهرية ثم يأتي بصلاة إخفاتية، أو تردد بين القصر بين عفوا الجهر والإخفات، القصر والتمام أيضا كذلك، أو لا في الشبهة الموضوعية، القبلة وين، يأتي إلى أربعة جهات، ولا مع إمكانه الفحص وتحصيل العلم أن القبلة بأي اتجاه، لكنه يصلي إلى الجهات الأربعة احتياطا. هنا البعض استشكل في حسن الاحتياط. الإشكال الأول الذي ذكر أن هذا الاحتياط المستلزم للتكرار هذا يستلزم اللعب والعبث بأمر المولى. أوامر المولى أوامر محترمة، هذه الأوامر المحترمة التي العقل يحكم بوجوب طاعتها وحسن طاعتها. لما تيجي تسوي 4 و5 هذا أصبح يعني تروح ذلك الخصوصية لأمر المولى ولا يزق معه الامتثال. هذا الإشكال الأول الذي ذكره صاحب الكفاية. هذا الإشكال أجاب عنه صاحب الكفاية بأنه من الممكن أن يكون هناك داع عقلائي لهذا التكرار، وإذا كان هناك داع عقلائي لهذا التكرار بعد العبثية واللعب المدعى سوف يزول. يابا شنو هو هذا الداع العقلائي؟ كأن يقول مثلا بأنه تحصيل العلم التفصيلي صعب، مو أنه معسر ولا أنه ما ممكن، ممكن لكن تحصيله صعب، تعال روح واسأل، قد بيها صعوبة روح واسأل، قد بيها مثلا كذا بعض الأمور مثلا لما أحب تصير. فحينئذ يلجأ المن يلجأ للامتثال الإجمالي. فإذا كان هناك داع عقلائي هذا الداع العقلائي يرفع اللعب والعبث. ومن المحتمل يعني من يقدر نجزم أنه في كل الصور صور التكرار هناك هناك لعب وعبث بأمر المولى. إذا وجد داع عقلائي فهذا الداع العقلائي يرفع اللعب ويرفع العبثية عن أمر المولى. هذا الجواب لم يرتضيه المرحوم السيد الخوي. لماذا؟ يقول بأنه العبد إنما يأتي بالمأمور به بداعي قصد القربة، قصد القربة. وإذا قلنا أن هذا اللعب أن هذا التكرار مستلزم للعب والعبث يعني ما راح تصير بقصد القربة. والداعي العقلائي، الداعي العقلائي يعني الداعي العقلائي عندما يأتي به هل يتحقق به معنى العبادية؟ هل يتحقق معنى العبادية بالداعي العقلائي حتى أقول أن الداعي العقلائي يرفع اللعب والعبثية؟ هذا حينئذ يعني يريد أن يقول أن المطلوب بالعمل هو الإتيان بقصد القربة. فإذا لم يتمكن من الإتيان به بقصد القربة أي داع عقلائي آخر لا يقوم مقامه ولا يجدي، أي داعي عقلائي آخر لا يجدي عن قصد القربة، لأن المطلوب هو قصد القربة. أنا أقول بلي قصد القربة هذه ما موجودة، الموجود هو ماذا؟ هو الداعي العقلائي. طب هاي الداعي العقلائي لا يقوم مقام قصد القربة. هكذا أجابوا عن هذا الإشكال. لكن واقعا احنا اذا شفنا هذا صاحب الكفايه شو يريد يقول؟ هل صاحب الكفايه يريد ان يقول بان الداعي العقلائي يقوم مقام قصد القربه، ام ان الداعي العقلائي يرفع العبثيه واللعب؟ يعني قصد القربه عندما نقول ان الاحتياط المستلزم للتكرار يستلزم العبث واللعب بامر المولى مع وجود قصد القربه في جميعها، لو قصد القربة في واحد ما راح تحقق. يعني إما أن نقول أن اللعب والله اللعب والله بأمر المولى يرفع قصد القربة، فحينئذ الداعي العقلائي لا يحل محل قصد القربة، هذا واضح. لكن هل صاحب الكفاية يريد أن يقول هكذا؟ لو يريد أن يقول أن قصد القربة حتى لو وجد، حتى لو وجد فإن هناك لعب بأمر المولى، وهذا اللعب والعبث بأمر المولى لا يسقط لا يصدق معه الامتثال، فهو يريد يرفع عنوان اللعب ولا يريد أن يرفع قصد القربة. فإذا افترضنا قصد القربة موجود فعنوان اللعب والعبث ماذا يرتفع من خلال ماذا؟ من خلال الداعي العقلائي، وليس أن الداعي العقلائي يقوم مقام قصد القربة حتى تقول بأنه إما أن توجد قصد القربة أو لا توجد. فإذا وجود الداعي العقلائي حينئذ ما راح يكون ماذا قائم مقام قصد القربة حتى نقول أنه ما أنه في هذا المورد الداعي العقلائي لا يجدي لعدم وجود قصد القربة. فلذلك هذا الجواب الأول أو هذا الوجه الأول من الإشكال، وجواب المحقق مرحوم السيد الخوي قد يكون فيه مثل هذا النظار. الجواب الثاني الذي أجاب به صاحب الكفاية أيضا عن إشكال اللعب واللهو، فقال بأنه أن اللعب واللهو ليس في أمر المولى، أمر المولى صلي ما في مشكلة، اللعب واللهو إذا افترض هو في كيفية الامتثال، شلون تمتثل، نحو الامتثال الخارجي، فهذا نحو الامتثال الخارجي هو الذي ماذا؟ هو الذي فيه لهو ولعب، عندما تكرر 4 مرات 5 مرات مرتين استهانة بأمر المولى، هذا راح يحقق، هذا في كيفية الامتثال وليس في نفس أمر المولى. فماكو لعب ولهو ولعب وعبث في نفس أمر المولى، وإنما اللعب اللي تفترض أن يتحقق وماذا هو في في الطريقة والكيفية التي يأتي بها، يأتي بأمر المولى، وإلا أمر المولى محفوظ، لكن كيفية اللي قاعد يأتي بها هذه الكيفية فيها هذا المعنى، وهذا لا يضر بتحقق وسقوط الامتثال، لأنه ماكو مانع إن أنا أكو واحدة منها مأمور بها أجيبها، وأكو واحدة أفعال أخرى أأتي بها مع المأمور به وإن كانت لعبة، لكن لا تؤثر على ذلك المأمور به وتجعله مثل مجزئ. هذا الذي يذكره في هذه الجهة وهذا الإشكال عن إشكالية اللعب واللهو. والسيد الخوي وغيره قالوا بأن هذا الجواب الذي أجاب به المحقق، الذي أجاب به صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، هذا الجواب متين ولا إشكال فيه. هناك إشكال آخر ذكر في الاحتياط المستلزم للتكرار، وهذا الإشكال هو ما ذكره سابقا السيد مركز النعيمي، إن إحنا عندنا إطاعة تفصيلية، عندنا إطاعة تفصيلية، وهذه الإطاعة التفصيلية يعني معرفة ما هو أمر المولى تفصيلا والامتثال له والإتيان به في الخارج طبقا لما أمره، لما أمر به. أنت اللي قاعد ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى طاعة احتمالية، يعني من المحتمل أن يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا، في حين الانبعاث لا يكون انبعاثا حقيقيا عن حقيقة أمر المولى، وإنما يكون انبعاثا بداعي احتمال أمر المولى، وهذا لا يحقق معنى الطاعة، وإنما الطاعة تتحقق بماذا؟ بالإطاعة التفصيلية. إذا تعذرت الإطاعة التفصيلية حينئذ تأتي الإطاعة الاحتمالية، أما مع إمكان الإطاعة التفصيلية وإمكان تحصيلها فروح حصلها، لا تصل نوبة إلمن إلى الإطاعة الاحتمالية. هذا هو الإشكال. خب يقول هذا الإشكال، هذا الإشكال ذكر في الصورة السابقة عندما كان الاحتياط حتى غير مستلزم حتى لو كان الاحتياط غير مستلزم للتكرار، ذكرنا أن الطاعة التفصيلية والطاعة الاحتمالية، وأن الطاعة الاحتمالية هي في طول الطاعة التفصيلية، ولا تصل النوبة إليها إلا بعد التعذر وعدم إمكانية الطاعة التفصيلية. خب هذا سابقا ذكره، بأن هل العقل يحكم كذلك؟ هل العقل وظيفته التشريع والتدخيل والتدخل في شؤون هذا الحكم، وإنما مهمته هو إدراك أكو أمر، أكو هناك إذن حذر حس الطاعة، وحس الطاعة يعني بضرورة الامتثال وأنه تستحق الثواب على هذا الامتثال، وإذا تركته فتستحق العقوبة عليه. قل هذا مقدار ما يدركه العقل، لكن أن يكون الانبعاث عن أمر المولى لا عن احتماله، هاي في الإضافة جديدة، هذه في الإضافة جديدة لا يدركها العقل ولا يمكن لا دليل على اعتبارها. فلذلك ناقشنا هذا المبنى وقلنا هذا المبنى غير تام على فرض تماميته، وأن الإطاعة الاحتمالية هي في طور الإطاعة التفصيلية. خب هنا ماذا، هنا هل موردنا ومحل كلامنا في في الاحتياط المستلزم للتكرار. هل هذا من موارده والمصادقه؟ من موارده المصادق لو لا؟ يعني احنا الان عنده واجب معين، وهذا الواجب الصلاة الى القبلة، فيريد ان يمتثل الى هذا الواجب، فيأتي باربعة احتمالات، يأتي باربعة احتمالات. هنا هذه هل تسمى طاعة احتمالية؟ يعني سابقا لما ذكر هذا الاشكال في مورد دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، فبناء على الإباحة ماكو أمر، بناء على الوجوب أكو أمر. أنت لما تأتي بالعمل، تأتي بالعمل على أساس ماذا؟ على أساس احتمال أمره، فيقول هذا الاحتمال في طول امتثال أمره اللي هي طاعة تفصيلية. محل كلامنا وين؟ محل كلامنا هي طاعة إجمالية، امتثال إجمالي وليس احتمال الأمر. أنا الأمر ما عندي بي احتمال، الأمر جازم بي وهو وجوب الصلاة. هذا الأمر اللي أنا جازم بي ماذا؟ هذا الأمر الذي أنا جازم بي ما عندي، يعني ما عندي شك في ذلك. وين قاعد يصير؟ أن هذه الطاعة التي هو لامتثال الأمر، أي مصداق منها هو الذي يؤديها؟ الصلاة بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. إذا ليس هناك ترديد في الأمر حتى أقول أكو طاعة احتمالية، لا، الطاعة هنا طاعة تفصيلية، لكن مصداق هذه الطاعة التفصيلية وين؟ مصداق هذه الطاعة التفصيلية وين؟ إما هذا المصداق أو إما هذا المصداق وإما هذا المصداق وإما هذا المصداق. فهناك جزم بصدور الأمر من المولى، وهناك جزم بأن أتي بالفعل بداعي امتثال أمره، لكن هذا الذي بداعي امتثال أمره أي واحد من هذه المحتملات؟ هذه التي أنا أفقد تمييز بين هذه المحتملات الثلاثة أو الأربعة. وبالتالي حينئذ هنا لا يوجد هناك امتثال احتمالي وطاعة احتمالية حتى أقول أنها في طول الطاعة التفصيلية. لا، هناك امتثال إجمالي وطاعة إجمالية، والطاعة الإجمالية ليست كالطاعة الاحتمالية حتى نقول بأنها في طول الطاعة التفصيلية. فإذا ما تقدم نعم، يقول في مورد واحد ممكن أن يصدق ذلك إذا اكتفى بأحد المحتملات، أحد الاحتمالات لا بكلها. يعني إذا كان لديه في ثوبين وكان يتمكن الصلاة في كل واحد، يصلي في واحد منها فقط، فهنا نعم، فهنا قد نقول بأنه هنا هاي الطاعة طاعة احتمالية، لأن هل هذا هو الواجب الذي جاء به؟ من المحتمل أن يكون كذلك. فإذا صادف الواقع يمكن أن نقول بعدم الإجزاء، باعتباره كان متمكن من الطاعة التفصيلية، فهذه الطاعة الاحتمالية لا تكون في محلها. أما في محل كلامنا لما يأتي بكل الأطراف فهو جازم بتحقق الطاعة التفصيلية، لكن في أي فرد على أي مصداق، وهذا لا يؤدي إلى وجوب تحصيل الطاعة التفصيلية. فلذلك يقول هذا اللي ذكره البنزنائيني لا يتم. وبناء عليه في كل هذه الموارد التي تتبعناها من الامتثال الإجمالي، سواء كان هذا الامتثال الإجمالي مستلزم للتكرار أو غير مستلزم للتكرار، يكون مجزيا عن الامتثال التفصيلي. يعني لم يتم هناك وجه لإثبات الطولية بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي. يبقى بعد ذلك الحديث عن الامتثال الإجمالي والامتثال الظني. يعني إذا كان تحصيل العلم التفصيلي غير متحقق، هل يجب تحصيل الظن إذا كان الظن ممكناً؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. خب إحنا الأيام القادمة والأسبوع القادم سوف تكون ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها بروايتها الثالثة. بالطبع هناك جهتان، أكو جهة أولى هي هذه الاستذكارات في شهادات المعصومين هي تدل على إبقاء هذا الذكر حي دائما. إذا أردت أن تبقي شيئا حيا فيجب أن تعاود الارتباط به دوما. إذا متعاود مترتبط به سوف ينسى كل الأمور حتى يبقى الارتباط به. لذلك في ذكر الله يقولون الذي يديم ذكر الله سوف لن يصاب بالغفلة. الغفلة ليش يصير؟ باعتبار أنه ما عنده دوام للذكر فيغفل عن ذكر الله ويغفل عن الله. فإذا غفل عن الله غفل عن مراقبة الله حينئذ يقع في الذنوب والمعاصي يرتكبها. أما الذي يكون دائما الذكر فيكون دائما هذا الحضور موجود أمامه أن العبد في حضرة ربه. مثل لما أنا أجي للحضرة أجي للمعصوم أزوره، خب لما أجي للمعصوم أزوره أنا قاعد أستشعر أنا في خدمته. فلما أستشعر أنا في خدمته حينئذ عملي راح يكون شكل ثاني، تصرفي يكون بشكل لائق. أما لما أطلع بعد أنا مو بحضرته، فلو أطلع مو بحضرته حينئذ تصرف راح يكون شكل ثاني. يعني الاحترامات التي يوجبها الإنسان في حضرة المعصوم هي غير الاحترامات التي تكون، يعني ما تكون هذه الأفعال بعد ما يؤديها في خارج الحضرة. فإذا كان هو في حضرة ربه فهذا لازم يكون دائم الاستذكار دائم الذكر حتى دائما هو في حضرة ربه فيعتني بمن هو في حضرته من خلال أفعالي من خلال سلوكي من خلال تصرفاتي اللي هي دائم الاستذكار ودائم المراقبة والمحاسبة. الأمور الأخرى أيضا كذلك استذكارها هو إعادة التذكير والارتباط بالمعصومين. لذلك لما نستذكر المعصومين على مدار السنة، هذا على مدار السنة استذكارهم جنب المهمة التي يؤديها هي ماذا؟ هي الحضور الدائم في حياتنا، الزيارات الدائمة، الالتزام بزيارة الحسين. يعني واحد إذا ما يزور الحسين إلا مرة بالسنة يعبر عن الرواية جفاه وجفاه، إذا مو بالأسبوع جفاه، لأن الارتباط راح يقل. مرة أكو موانع فأكو موانع، لكن إذا موانع ماكو هذا بنوع الارتباط يضعف. مثل ما واحد أشوفه كل يوم واحد أشوفه بالسنة مرة، كل يوم الارتباط يبقى حي وتبقى هذه الصلة صلة بحيث يعيشون في نعيش في أجوائهم ونعيش معهم. هذه الذكريات والاستشهاد والذكريات المعصومين هذه تبقي هذا الذكر والارتباط حي في قلوب الناس. تستذكرهم دائما، تستذكر حجج الله، تعيد الارتباط، تعيد الولاء، تعيد المحبة، تعيد الانتماء. هذا الاستذكار الدائم يطينا ويشخص لنا هويتنا بحيث نتذكر احنا دائما ما هي هويتنا. هويتنا هي هؤلاء المعصومين، هويتنا هو هذا التشيع الذي ينتمي وهذا الإيمان الذي ينتمي إلى هذا الخطوة وهذا الطريق. يحدد لنا هذه الهوية دائما حتى نذكر أنفسنا دوما بهذه الهوية، فظل دائما مدافعين عن هذه الهوية، مدافعين عن هذه العقيدة، نرتبط بهم. هذا في الجانب يحقق هذا الارتباط. الجانب الآخر هو الشعور بهذه المظلومية التي جرت عليها سلام الله عليها. وواقعا واحد عندما يرى موقف الناس في ذلك الوقت مع معرفتهم بالزهراء، ولو هذه مو مقامات الزهراء، معرفتهم، تذكر بعض الروايات، بعض الروايات العامة أن في يوم وفاتها وشهادتها ارتجت المدينة بالبكاء. يعني خب ليش يبكون؟ غير لإحساسهم بعظم هذه المصيبة، غير بإحساسهم بعظمة هذه المرأة التي يفقدونها، مع ذلك ترى في موقفهم العملي لا، حتى بعد خطبتها عندما خطبت بمجلس المسلمين وفي مسجد رسول الله، ما صار بعد الخطاب تغير كبير بين المسلمين. نعم بعض الأنصار الذين أحسوا بالكذا فدزوا فأرسلوا نساءهم اللي بيها الخطبة الثانية للزهراء مع نساء الأنصار، وإلا عامة الناس ما صار بها ذلك التغير، سكتوا احترموا بجلوا كبكوا. فيظهر أن أكو جانب في الإنسان، هذا الجانب السميه الحياتي الارتباط مع الدنيا، هذا دائما إذا لم يعالج يطغى على الإنسان. فإذا طغى بعد الزهراء وحقها بعد ما له أهمية، ماتت الزهراء شعر بهذا الموت بكى حزنا، لكن عمليا شنو سوى؟ اجى في مسار آخر. وهذا واضح بالذين عاصروا الزهراء سلام الله عليها. علي بن أبي طالب سلام الله عليه موقعه مقامه إمامته بعض اعترف بها في زمانه، لم يعترف بها الزهراء، ماكو اختلاف في موقعيتها وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها وحب أهل المدينة لها كحب، لكن كأن هناك الواقع العملي للإنسان في بعض الأحيان ما يمشي مع الواقع النظري. ليش هذا ما يمشي به؟ إما حب الدنيا، تهالك عن الدنيا، هناك غشاوة تكون على الشيء. فلذلك هذا البكاء على الزهراء عندما كانوا في وقتها بكوا حزن لفرقتها، عندما دخلت مسجد رسول الله سكتوا احتراما للزهراء سلام الله عليها، مجرد ما دخلت وبدأ إرادة أن تتكلم كلهم سكتوا، يدرون بها يحترمون. خب شو اللي قالته بالخطبة؟ توضح طريق الإسلام، توضح طريق المسلمين، توضح سوء ما فعلوه، ودخلوا معها في مجادلة بعد الخطبة، والإرث وعدم الإرث، وحزنوا لفراقها وبكوا لفراقها، ارتجت أهل المدينة. من يعرف الزهراء ويبكي هكذا لفراقها؟ ليش ما أعطاها حقها؟ ليش ما وقف وياها؟ ليش ما أيدها؟ هذا معناه أنه الجنب العملية للإنسان دائما تيجي جنب عاطفية، قد تيجي جنب نظرية، بعض الأحيان الجنب العملية وتبرير تصرفات الحياتية ومسلك الحياتي في حب الدنيا، الإقبال على الدنيا، الإقبال على المناصب، الإقبال على كل شيء، هذا يؤثر على حتى على حبه، على اعتقاده. فإذا ما عالج هذا الجانب بكاؤه لن ينفعه. كما أن أهل المدينة بكوا، وبعد ما بكوا صار وهم منعوا الزهراء حقها، أو أيدوا هذا المنع. فلذلك إحنا صحيح هذا الارتباط، الإحساس بالمظلومية، الشعور بهذه المظلومية، هذا يحتاج في خطوة أخرى أيضا جانب العملي وسلوكنا، أن هذا الارتباط ما يكون ارتباط آني يزول مع انتهائه، بل يبقى هذا الارتباط. هذا الارتباط لمن يبقى يستشعرنا ويعطينا قوة في حياتنا، ويجعل أيضا مصحح أيضا لسلوكنا، إن إحنا دائما نتذكر هذا الانتماء، نتذكر هذه المعرفة، حتى إن شاء الله تكون هذه المعرفة نافعة لنا في الدنيا ونافعة لنا في أخرانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا مولاتنا الزهراء سلام الله عليها ويزيد في معرفتنا لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها، في المدينة أينما كانت في المدينة، ويرزقنا في الآخرة إن شاء الله شفاعتها، ونكون بشفاعتها من المحظوظين بلقائها ولقاء أبنائها الطاهرين، سلام الله عليهم جميعا، والحمد لله رب العالمين.